الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وأجزل له المثوبة، ونفعنا الله بهذه القراءة بركة في عباداتنا وأوقاتنا وأرزاقنا وأخلاقنا وختامنا، إنه سميع الدعاء مجيب. أنبه على مسألة مهمة، وهي أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يحرص ويفرح ويتشوف للأخبار التي تسره، ويجد في نفسه مكانا عليا للشخص الذي يبشره أو يسعى في ذلك. الأمر الذي يسعده، وينسى الكثير هؤلاء أفرح مسموع ستسمعه آذانهم إن صبروا على شهواتهم وملذاتهم المحرمة وعلى السنة وترك البدع، ينسون السماع الذي هو الهناء وما بعده من انتفاع، وهو سماع كلام الرب في الجنة يبشرهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ونبه الله على هذا السماع في القرآن، فقال: لا إله إلا هو ورضوان من الله أكبر. يعني يا عبادي، مهما سمعتم من ملذات الجنة من جماع الحور الجميلات فائقات الجمال لم يرى مثل حسنهن في الدنيا، والأنهار من عسل ولبن وماء غير آس وخمر لذة الشاربين، هذا النعيم مع أنه ما فوقه نعيم: أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. سماع كلام ما سمعوا صوت يشبه في الدنيا، لا صوت إنسان ولا حيوان، لا طائر ولا إنس ولا جان، صوت الرحمن يتكلم معهم مبشرا لهم عندما يقول لهم، وهو مرحب مبشر يقول: يا عبادي هل رضيتم بهذا النعيم؟ يعني قالوا، يعني مستغربين: هل رضيتم بعد هذا كله؟ لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، الجو الجميل في الجنة الذي ليس فيه شمس، والخضرة والوجه الحسن. قالوا: ما لنا لا نرضى يا الله، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول سبحانه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ورضوان من الله أكبر، لذتهم عندما يسمعوا التبشير من الواحد القدير ألذ وأعظم من مباشرتهم جماع حور العين. سبحان الله، ألذ ما يكون. ومما يرضي الله عنك وبعد سماع ذلك، ينبغي أن تضع إذا البين نصب عينيك: كيف يرضى الله؟ كيف يرضى عنك؟ يرضى عنك بملازمة الدروس ولا الغياب عنها؟ يرضى عنك بالعمل بما تسمع في الدرس أو بالإعراض عنه والكسل؟ يرضى عنك ببر والدين ولا بإسخاطهما؟ يرضى عنك بالمعاملات الصادقة في البيع والشراء ولا بالخيانة في البيع والشراء والغش؟ حط بين عينيك رضوان الله لتسمع رضاه مبشرا لك في الجنة. وما يرضى الله عنك تعاملاتك مع الناس. الشخص الموفق سبحان الله يكرر أسئلة كثيرة على نفسه حتى يتوفاه الله. يجي واحد يكلمه مزعج له مطاول عليه، كيف يرضى الله عني أني أرد عليه؟ كيف يرضى الله؟ ما أتم يرضى الله به عني في هذا الحال؟ ما يمكن أن تعرفه بأن تصيح في السماء يا رب كلمني كيف ترضى، أنا كيف بتعامل مع الشخص؟ هل جرى عادة الله أن يكلم عباده من السماء ويقول لهم كلام يصرخون ويدعون ويسمع الجواب من السماء وهو في السماء سبحانه فوق العرش؟ لكن كانت هذه صفته وهذه عادته مع خلقه؟ طيب إذن لما تحير في شيء كيف يرضي الله، ألجأ لأي قناة وأي باب حتى أرضي رب الأرباب؟ كتاب السنة، كتاب السنة. تركت فيكم شيئين، ما لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما. فتيجي تتصرف معه تذكر أن الله قال لك في القرآن وأعرض عن الجاهلين، أعرض عن كذا يرضى الله أبرض ذنبه. جاء موقف يقتضي فيه الكذب والمجاملة، يرضى الله أني أصدق ولا أكذب؟ أصدق إلا في الثلاثة اللي استثناها الرسول، فقال كذب الرجل على زوجه، كذب الرجل لإصلاح يعني ذات البين، الحرب خدعة، وإلا فالكذب طريق للنار. إذن أصدق وأقول الحقيقة. وهناك خلق يجعل الرب أو يجعل العبد ملازم لرضا الله، ملازم لرضا الله سبحانه وتعالى. ما هو حسن الخلق؟ إذا لينت أو حسنت الخلق مع العدو كما كان النبي يصنع، نعم، جاء حبر من يهود ألد أعداء الله، اليهود من ألد أعداء الله، يقول يا محمد إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع. طيب كان ممكن النبي ما يخليتهم حرفين، روح يا يهودي يا حمار يا سافل يا كذا. سكت النبي حتى تم كلامه وضحك تصديقا له، لأنه أيهما بعد هذا الموقف واللقاء سيكون أقرب إلى أن يسلم؟ أقرب أن يعامل النبي هكذا ولا بالفظاظة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فالأحب لله. شوف فالآن هذا هذا اليهودي عدو لا شك، لكن لما النبي ضحك وصدق خبره لأنه حق خبره وما طرده ولا سبه، درجة ستكسب أقرب لقلبه من الإسلام مما لو نافره وسبه وشتمه ولا. فهكذا كل ما تكلم مع إنسان بالجوال وأعطاك شيء ما تحبه، حسيت أنه موظف لكن كسلان ما وده يعمل معاملة، طيب سوي لي إياها فلان، يقول إن شاء الله بكرة، حسيت أنه من النوع هذا من الموظفين اللي أتمنهم ولي الأمر، والدرج عنده بيتفجر من إيش المعاملات، وهذا شيء ما بيشتغل الآن. طيب لكن أيضا كما قال العلامة العثيمين، التعامل يكون ليقود الشخص للأصلح له، يكون بالطريق الذي يكون له أصلح. فجاء مرة من المرات ذاك الذي أمره الله أن يقول لفرعون قولا لينا، وهو موسى كليم الله، فشدد على فرعون وقال وإني لا ظنك يا فرعون مثبورا. وقال النبي لأحد أصحابه إنك امرؤ في جاهلية. إذن ليس دائما القول اللين راجح هو الأصل، ما كان الرفق شيء إلا زانة، لكن إذا قام مقتضي للتشديد فمحبوب الرب أن تشدد. لو جاء موضع مقتضاه التشديد بغلبة الظن واضح، يعني لا هوى النفس ولينت، هذا يسمى جبن، وهو موقف عند الله منك غير محمود. فهمت؟ إذن حسن الخلق لا يقتضي أنك لا تشدد أحيانا، وإلا سلبنا من النبي صفة حسن الخلق، فإنه مر من المرات قال إنك برك في جاهلية، نعم، وقال من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوا بهني أبيه، ولا تكنوا عذ وتسمي إير أبيك كما قال ابن القيم بالتصريح حتى يكون زجرا له. أحثوا في وجوه المداحين التراب. هل هذا يخالف الأخلاق الذي أمر بها رب الأرباب؟ كلا، فالله وصف نبيه بحسن الخلق لكن جاء في مواضع تقتضي الشدة فشدد ولم ينسلب عنه حسن الخلق. وإن كان الجاهل هو في نفسه سيسمي هذا الموقف التشديد إيش؟ سوء خلق. ولو علم مصلحته لحمد من ذلك الشخص الفقيه تشديده في هذا الموضع، كما يحمد من الطبيب حك جرحه الذي يؤلمه حكه مطهر. يصيح لو علم في الطب أن هذا الحك هو الذي يزيل عنك الداء لأحب الطبيب، ولا لكن الجهل. فحينئذ لازم هذا الأصل وهو اللين. كلما تكلمت مع الناس لا تضع المصلحة بين عينيك، إنهم بيخدموني وإذا تلينت معهم وإنهم بيقولون علي حسن الخلق وإن يوم ممكن أحتاج لهم، هذه الأخلاق التجارية طلقها، لا يحب الله منك. فإذا أربيت مع الناس ربا بمعنى أنك عالجتهم بحسن الخلق والمساعدة والتوصيل إلى آخره لتطلب منهم يوم من الأيام منفعة مثلها أو أحسن، هذا الخلق يكرهه الله، وهذا العمل لا يربو عند الله، وإن كان يربو عند الناس يقول يا والله بخدمه يوم من الأيام، لكن عند الله لا يربو إلا ما عمل خالصا لوجهه، هذا لا يربو عنده ويضاعفه، والحسنة بعشر أمثالها. أما أنك تلاين وتخدم ومدري شلون تقول بينفعني يوم، هذا يكره الله منك هذا الخلق، بالعكس يؤدبك الله بأن يعكس الأمر عليك، يعكس الأمر إيش عليك، إذ تجد من هذا الذي تعلقت منه به تسلط وأذى. في حديث أو آية يدل على ذلك أن التعلق يوجب أذى إذا كان بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الله أكبر. جاءني رجل ما رأيت أخوف من وجهه، يعني منقلب ما أدري كيف شكله، أعوذ بالله، تعرف المنكر في وجهه. متى جاءني؟ ألقيت كلمة بالرياض في أحد المساجد ونعابر، وعادت أحيانا أتكلم بالتوحيد، مشيت على سيارتي بعد الكلمة ويلحقني رجل بهذه الصفة يجأر ويشتكي ويريد الحل مني، يقول كنت بصحراء وحسيت بضغط وسوسة، وانه يعني كان يتمشى وآثر انه يكون فيها الوحد وكذا ينام كذا في الهواء الطلق. المهم جاله خوف من الشيطان، لا يذكر طبعا الكار بعض كثير من العام لا يذكر الكار صباح مساء، لا يصاحب الصالحين، تستولي على الشياطين نسأل العافية، بوابة تصير لا أذكر صباح ومساء، ويجلس مع الفاسقين ويسمع أغاني، كيف يحفظ هذا؟ أي والله كيف يحفظ؟ أعوذ بالله. فاشتدت عليه الشياطين في الصحراء يبدو، وحس يمكن بحركات حوله أو شيء، فكأنهم قالوا له في الوسوسة مالك، شوف سبحان الله لو كان يقرأ القرآن والله ما فعل هذا، مالك حتى تستريح إلا أن تدعو الجن هنا. قال أول ما دعوتهم فدع الجن أنهم يعني حصنوا من هذا، قال فلما دعوتهم زاد تعبي ورهقي ونكارت وجهي كما ترى، أو كما وإن كان لم يقل الجملة الأخيرة يعني هذا المعنى يعني، فذكرت حينئذ أو بعد ذلك وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. شيل الجن وحط مكانها أي واحد متعلق بالزوجة، جاء مقتضى الشارع أن تطلقها، لا متمسك. قال إسماعيل غير عثرة بابك، إبراهيم إسماعيل هو مو براضي يسمع كلام إبراهيم أبو الأنبياء، هوى عنده، غير عثرة بابك مو براضي، فيزيد الله تعب منها لأنه متعلق بها. شيل مكان الجن، حط الفلوس، حط الوظيفة، حط رجل ثري وأنت فقير تحاول متعلق فيه عشان يعطيك فلوس، حط حط أي شيء سيزيدك تعب التعلق به، تعلق بالله هو الذي يعطيك سبحانه وتعالى، ما يعطيك هذا المسكين، لا هو المعطي والمانع، هو الرافع والخافض، ولا ينفق أحد نفقا إلا بإذنه. فبالعكس إذا رأى الله منك تعلق حبس يده عنك ليؤذيك ليؤدبك سبحانه، حبس يده عنك ليؤدبك لا إله إلا هو. فكل من تعلق بالله من أجل رحمة الله بهذا العبد يزيد في عقوبات من جهة اللي تعلق فيه، يزيد ويزيد ويزيد حتى يرجع لتوحيده يصير ما يهمه إلا الله، يكوي كوي كوي بعد كوي، يكويه الرب كوي بعد كوي كوي بعد كوي حتى يرجع إليه وللتعلق به من دون الخلق، لا زوجة لا ولد لا مال لا رجل ثري يتعلق فيه عشان يعطيك فلوس ولا شيء لله. حينئذ يعطيك الرب الشخصية الاستقلالية السعيدة لما يهمها أحد، يهمها الله، يعيش سعيد بخير ما في غموم ولا هموم ولا أمراض سبحانه وهو رب العباد. وإذا مرض يرزقه الصبر والعافية كما رزق أيوب ذلك، وأيوب إذ نادى ربه وش قال؟ ربي إنه مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لما كان تاريخ أيوب عند الله مشرف موحد ويدعو للتوحيد شفاه الله وعافاه. ما الدليل أن تاريخ أيوب مشرف عند الله؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حينئذ رزقه الله العافية، تاريخ مشرف عند الله، موحد معلق قلبه بالله. أما اللي لوث قلبه بالتعلق بغيره فهذا عبد غير محبوب عند الله لأنه تعلق بغيره، احتقد أنه ما في سعادة لهذا الشخص، ويميل ويلد شلون وينكويه، فليتحمل الكواء حتى يشفيه رب الأرض والسماء سبحانه. طيب
94
نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره في قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث.
وأكثر الكلمة المتعلق بغير الله يتضمن تعلقه سوء ظن بالله. اي والله، يقول اذا سويت مراد الله الان وتركت هذا الشخص اللي انا متعلق به ما يعوضني الله، راح اصير شقي. اساء ظن ولا اساء ظن مشرك، وسيء ظن بالله المشرك اصلا. يقول لو استغنيت عن الالهه ما دعوتهم ودعوت الله وحده مثل ما سمعت في القران ما يجيبني، لكن ذول الالهه يشفعوا لي. سوء ظن ولا؟ كذلك المتعلق بغيره بالمال او غيره، يقول اترك هذا الشخص راح اشقى، ما يعوضني الله ولا يجيب لي احسن منه ولا. سوء ظن ولا؟ فكل متعلق بغير الله سيء الظن به سبحانه، من اجل ذلك خليه يتحمل العقوبه لانه اساء الظن بربه، وانه كانه كلامه كذب لما قال اعوضك يا عبدي احسن منه، ما ترك شيء عبد الله الا عبد الله خير. مسيء الظن في هذا الحديث يقول لا ما يعوضني خير، ما عندي الا هذا، اذا راح خلاص حياتي جحيم، استغفر الله العظيم، ما عندي الا هذا الدريهمات، لو راحت حياتي جحيم، استغفر الله العظيم. يعني النبي لما يخرج من الدار هو وبكر وعمر ما في شيء في بيتهم ياكلونه، كان حياتهم جحيم من غير مال، ما في شيء ياكلونه. الحين طلع واحد اقل شيء 10 ريال من جيبه ياكل بها ريال كل يوم، ما في بيته شيء ياكله وسعيد. ومن أنزل شكواه بالناس، يا فلان ترانا كذا وكذا وكذا، لا يحل الله مشكلته حتى ينزل الأمر به سبحانه، يقول يا رب حينئذ يحلها الله له، إلا على وجه الاستفتاء لا شك هذا أمر آخر. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهور إذا لم نجد الماء. وفي لفظ: وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء.
طيب، في قوله صفوفنا كصفوف الملائكة، يعني في الصلاة، إجابة تشفي عن أمس، عن ما كان بالأمس رجل عنه قد سألني، فسألني شخص بالأمس: نزلت في محل أشتري غرض، فأحسن في الظن أني أستطيع أجيبه، فقال لي عندي سؤال يعني شرعي، أبي القول المحقق في صفوفنا هذه في الصلاة. صراحة في نفسي شيء، وأسمع في الأنترنت، وأسمع تبعد متر ونص عن الشخص، كيف صار صحيح يا شيخ؟ كيف؟ فقلت له: أليس وصفا شرعيا اسمه صف لا زال مع التباعد؟ ما الدليل على أن اسمه صف شرعا؟ قال الله تعالى في كتابه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، سماهم صف. المقاتل الأخرق أو الصف الأخرق وش يسوي؟ يفهم الآية على ظاهرها صفا كأنهم بنيان مرصوص، ولا يفهم القرآن فيه مبالغة. ليش؟ أحيانا لتصوير المعنى، وليس يقراد بها إيش؟ الظاهر. نعم. طيب، فإيش سوى هذا الجيش اللي من ألف؟ مسكوا يدهم في يد بعض مع سيوفهم، واشتبكوا كذا، واشتدوا على بعض في الالتصاق، الله أكبر، وخرجوا. جاء واحد بس كان قصص السجار كتفين. لكن الصف هذا ما يلزم منه التباعد بقدر إنه يأخذ راحته في القتال؟ ولا سماه صف؟ وهنا في الحديث جعلت صفوفنا فسمي صف، فإذا إذا تباعد نص متر أو متر نص لا زال اسمه صف، تصح الصلاة به. نعم.
قالوا: فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هنا قيل الحلال، وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 حجج، فإذا وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير له.
طيب، هذا الحديث اللي قبله حديث صحيح، وانتبه، لا ينبغي أن يفهم أحد من كلام الأول أني أنصر مذهب العقلانية الأشاعرة والفلاسفة المعتزلة بأن أقول أنه يصرف دلالة النص عن ظاهره. الأصل قبوله على ظاهره حتى يأتي دليل خطاب شرعي يدل على ذلك. أحيانا يكون القيد عقلي حسي، يعني أقصد عفوا حسي، وأحيانا يكون شرعي. حسي كقوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فلا شك أن كل شيء هنا غير مراد، لأنه في نفس الآية قال: فأصبح لا يرى إلا مساكنه، ولا ما دمرت. هذا الحس يدل عليه، بل الدليل الشرعي. فإذا ما عندك دليل شرعي فلا تصنع كالمعتزلة: ينزل الله، لا لا، الظاهر غير مراد، هذا تنزل رحمته. شف، فالأصل أخذ الأحاديث على ظاهرها. كذلك الحس العقلي أو الحس القتالي يقتضي منا عندما قال: يحب الذين يقاتلون صفا كأنهم بنيان مرصوص، أنهم لا يشتبكون يتلاصقون عند لقاء العدو، يكونون صف لكن عندهم من التباعد فيما بينهم بحيث يأخذ راحته في المسايفة، في الضرب النبل إلى آخره، ولا نعم.
وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان أيضا، ورواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده عن أبي هريرة، وصححه الحافظ أبو الحسن القطان. وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث، رواه ابن أبي حاتم ورفعه ابن مردويا في تفسيره. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم،
هذا يدل على خطأ إيش المذهب الذي يقول أن التيمم يصح في كل صلاة. تيممت الآن لصلاة العصر، دخل المغرب، بطل تيممك الأول. فوقت التيمم فقط وقت الصلاة، لأنك في كل وقت صلاة مأمورا تبحث عن إيش، عن الماء. فإذا دخل وقت الصلاة الثانية بطل الأول، ولو من غير حدث كبول أو غائط أو نوم، ولو من غير حدث. فهذا الحديث فيه: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين خلاص طهورك. فما دام الأصل بقاء ما كان على ما كان، بحثت في الفرض الأول عن الماء، بغلبة الظن لن تجده، لن تجده، نعم، فيما بحثت عنه، سيما إذا قلنا أنك بغلبة الظن إذا زدت في البحث بيطلع الوقت. فتوضأ، فتيممت في تلك الصحراء اللي فيها خيمتك، فحينئذ يجوز. أو عندك الماء لا يكفي إلا لشرابك وشراب بهيمتك، بس شرابك وشراب بهيمتك اللي هي تركب عليها، فحينئذ تيمم. وإن لم تجد الماء 2 شهر فلا يبطل تيممك، وقد جاء الحديث أنه جعله بدل الماء في قوله: والماء يجوز التوضؤ فيه 5 صلوات، فهو جعله بدل. وإن لم يجد الماء، شوف المبالغة أو شوف الكثرة، 10 سنين، وهذا من باب أولى إيش؟ إذا كان فرض واحد فاتك فرضين، لا شك أنك تبقى على تيممك، لا ينتقض بوجود دخول الوقت الثاني. نعم.
وقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، قال التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. ولكن اختلف الأئمة في كيفية التيمم على أقوال، أحدها وهو مذهب الشافعي في الجديد أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين، لأن لفظ اليدين يطلق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين وعلى ما يبلغ المرفقين كما في آية الوضوء، ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين كما في آية السرقة فاقطعوا أيديهما. قالوا وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية. وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن عمر قال.
طيب قبل أن تكمل، هل التيمم كما ذهب إليه بعض الأئمة إلى المرفقين ولا الكف؟ طيب فاغسلوا أيديكم، ينبغي أن يحمل المرافق بجامع الطهورية، لأنه قال هنا أيديكم، هناك في الرواية أيديكم، فبجامع الطهورية إيش؟ إلى المرفقين. هذا القول راجح ولا مرجوح؟ مرجوح. لكم وجه؟ يمكن تقول لوجهين. أولا مفارقة التيمم للوضوء في المادة وهي التراب، فليس فيه مضمضة ولا استنشاق، فلا بد أن تكون له صفة إيش؟ مستقلة، فلا يمكن القياس. الثاني القياس لو صح عند الشخص ظاهرا وجاء في مخالفة نص يصير فاسد ولا صحيح؟ فاسد. فما هو النص الذي شرح لنا الآية؟ حديث عمار، إنما يكفيك أن تضرب، وضرب بكفه، ما قال إذا مرفقه خلاص. وإذا جاء الحديث إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، واضح؟ نعم.
قال وذكر بعضهم ما رواه الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، ولكن لا يصح لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم.
نعم.
وروى أبو داود عن ابن عمر في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه، ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وقد ضعفه بعض الحفاظ ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمر. قال البخاري وأبو زرعة وابن عدي وهو الصواب، وقال البيهقي رفع هذا الحديث منكر.
نعم.
واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه وذراعيه. وقال ابن جرير حدثني موسى بن سهل الرملي قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا خارج بن مصعب عن عبد الله بن عطاء عن موسى عن عقبة عن الأعرج عن أبي جهيم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلمت عليه فلم يرد علي حتى فرغ، ثم قام إلى الحائط فضرب بيديه عليه فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم رد عليه السلام. والقول الثاني أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين، وهو قول الشافعي في القديم. والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن أبي عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال إنما كان يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض، ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وقال أحمد أيضا حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة.
وهذا هو المعتمد، وهذا هو المعتمد، وأن النبي علمه أن يضرب ضربة واحدة يكفيك، وضرب النبي بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه، وهذا متفق عليه، خرج البخاري ومسلم. نعم.
قال عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه والكفين،
وهذا خرجه أحمد وهو صحيح. إذن ضربة للوجه والكفين، فيضرب ضربة يمسح بها كما جاء في الحديث إنما يكفيك، ثم نفخ ثم مسح بها وجهه وكفيه، فيمسح بعد الضربة وجهه وكفيه، نعم، فتيمموا صعيدا طيبا من التراب، من التراب. نعم، انتقل لقراءة المسند.